الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ رحمنا الله تعالى وإياه: فصل. وأما ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة كما قال: وله أخت، الذي هو قول جمهور الصحابة والعلماء، فقد دل عليه القرآن والسنة أيضا، لأن قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد، وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها، وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك، إن لو كان كذلك لكان لها النصف سواء كان له ولد أو لم يكن له، فكان ذكر الولد تدليسا وعبثا مضرا، وكلام الله منزه عن ذلك. ومن هذا قوله تعالى: ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وقوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصف، فالولد إما ذكر وإما أنثى، أما الذكر فإنه يسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولى، بدليل قوله: فهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فلم يثبت لها الإرث المطلق إلا إذا لم يكن لها ولد، والإرث المطلق هو حوز جميع المال، فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يحوز المال، بل إما أن يسقط وإما أن يأخذ بعضه.
يسقط إذا ولد الولد الذكر ويأخذ البعض إذا ولدت البنت.
فيبقى إذا كان لها ولد، فإما ابن وإما بنت، والقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ النصف، فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر، وإذا لم يكن إلا بنت وأخ، ولما كان فتي الله إنما هو في الكلالة والكلالة لا والد له ولا ولد، علم أن من ليس له ولد ووارد ليس هذا حكمه، ولما كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز المال مال الأخت فيكون لها عصبة، كان الأب أن يكون له عصبة بطريق أولى.
ولما كان
قد بين تعالى أن الأخ يحوز المال مال الأخت فيكون لها عصبة، كان الأب أن يكون له عصبة بطريق أولى. وإذا كان الأب والأخ عصبة فالابن بطريق أولى. وقد قال تعالى:
يقول إذا كان الأخ عصبة فمن باب أولى أن يكون الأب عصبة، وإذا كان الأب عصبة فمن باب أولى أن يكون الابن عصبة، لأنه أقرب.
ودل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أن ما بقي بعد الفرائض لا يرثه إلا العصبة. وقد علم أن الابن أقرب، ثم الأب، ثم الجد، ثم الإخوة. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاد بني الأم يتوارثون دون بني العلة، فالأخ للأبوين أولى من الأخ للأب، وابن الابن يقوم مقام الابن، وكذلك كل بني أب أدنى هم أقرب من بني الأب الذي هو أعلى منه وأقربهم إلى الأب الأعلى، فهو أقربهم إلى الميت، وإذا استويا في الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان للأب.
وإذا استويا في الدرجة
فمن كان لأبوين أولى ممن كان للأب. فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد، وأنه مع ذكور ولد يكون الابن عاصبا، يحجب الأخت كما يحجب أخاها. بقي الأخت مع إناث الولد ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه الحال. بقي مع البنت إما أن تسقط وإما أن يكون لها النصف وإما أن تكون عصبة، ولا وجه لسقوطها فإنها لا تزاحم البنت، وأخوها لا يسقط فلا تسقط فيه، ولو سقطت فيمن هو أبعد منها من الأقارب، والبعيد لا يسقط القريب، ولأنها كانت تساوي البنت مع اجتماعها، والبنت أولى منها فلا تساوى بها، فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن النصف كزوج وبنت، فلو فرض لها النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف، والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفضل ولا تعصيب، فإن الأولاد أولى منها، والله إنما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة، فلما بطلت حقوقها وفرضها لم يبق إلا أن تكون عصبة أولى من البعيد كالعم وابن العم، وهذا قول الجمهور، وقد دل عليه حديث البخاري وعن ابن مسعود لما ذكر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنت وبنت ابن وأخت، للبنت النصف وللأخت النصف، وأتى ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبة، والأخت تكون عصبة لغيرها وهو أخوها، فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. وقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها إلى آخره، فهذا عام خص منه المعتقة والملائم.
قال فما بقي فليأولى رجل ذكر، فظاهره أن المرأة لا تكون عصبة، حينئذ قد يقول المعترض إن الأخت مع البنت لا تكون عصبة لأنها ليست أولى رجل ذكر. فقال المؤلف هذا عام قد خص في مواطن عدة، منها المعتقة والملاعنة والملتقطة، وحينئذ فالحديث كذلك يخص بمسألتنا هنا.
قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها إلى آخر، هذا عام خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة، لقوله صلى الله عليه وسلم تفوز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها ولقيطها ولدها الذي لاعنت عليه، وإذا كان عاما مخصوصا خصت منه هذه الصورة بما ذكر من الأدلة. وأما ميراث البنتين فقد قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث.
نقويكم على الفهم. كلم. Thank you.
جاءت عبادة بعض المسائل يحكى فيها إجماع الصحابة. نجد عند المتأخرين خلافات كثيرة وأدلة كثيرة وبرهان ترجيح أحد القولين. يعني هذا بعد إجماع الصحابة لا عبرة بهذه الخلافات. هذا بعضهم يدخل من هذا المدخل يقول أن أصول الفقه الآن أغلب مسائل قد يجمع عليها الصحابة خلاف حال. هذا كلام مسلم إن شاء الله.
فصل. وأما ميراث البنتين فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف.
هنا ذكر أن الواحدة تلها النصف، قول فوق اثنتين دلالة على أن الثلاث يرثن الثلث. باقي عندنا ما ميراث البنتين.
فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث، ولها وحدها النصف، ولما فوق اثنتين الثلثان. بقيت البنت إذا كان لها مع الذكر الثلث للربع، بقيت البنت إذا كان لها مع الذكر الثلث للربع، فأن يكون لها مع الأنثى الثلث للربع أولى وأحرى، ولأنه قال: فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث ولها وحدها النصف، ولما فوق اثنتين الثلثان. بقيت البنت إذا كان لها مع الذكر الثلث
بعض الصحابة أن البنتين يأخذون النصف كالواحدة، فهو يريد أن يبين أن الصواب أنهن يأخذن الثلثين.
ولأنه قال: وإن كانت واحدة فلها النصف، فقيد النصف لكونها واحدة، فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا مع هذا الوصف،
لا يكون لها النصف إلا مع هذا الوصف،
بخلاف قوله: فإن كنا نساء، فذكر ضمير كنا ونساء، وذلك جمع لم يمكن أن يقال اثنتين، لأن ضمير الجمع لا يختص باثنتين، ولأن الحكم لا يختص باثنتين، فلازم أن يقال فوق اثنتين، لأنه قد عرف حكم الثنتين وعرف حكم الواحدة، وإذا كانت واحدة فلها النصف، ولما فوق اثنتين ثلثان، امتنع أن يكون للبنتين أكثر من الثلثين، فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة للنصف، فإن الثلاثة ليس لهن إلا الثلثان، فكيف الثلاثة ولا يكفيها النصف، لأنه لها بشرط أن تكون واحدة، فلا يكون لها إذا لم تكن واحدة، وهذه الدلالة تظهر من قراءة النصف: وإن كانت واحدة، فإن هذا خبر كان تقديره، فإن كانت بنت واحدة أي مفردة ليس معها غيرها فلها النصف، فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرها، فانتفى النصف وانتفى الجميع فلم يبق إلا الثلثان، وهذه دلالة من الآية. وأيضا فإن الله لما قال في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك كان دليلا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين. وأيضا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم الباقي، وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس. ودلت آية الولد على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم الاثنتين، فكذلك قال في ودلت آية الولد على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم الاثنتين. فكذلك قال في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ولم يذكر ما فوقهما، فإنه إذا كانت الثنتان تستحقان الثلثين فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى، خلاف آية البنات فإنه لم يدل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين إلا على أن لها الثلث مع أخيها، وإذا كانت اثنتين لم تستحق الثلث، فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك، بين بعد ذلك ميراث ما زاد على البنتين، وفي آية الصيف لما دل الكلام على ميراث الأختين وكان ذلك دالا بطريق الأولى على ميراث الثلاثة أو الأربعة، وما زاد لم يحتج أن يذكر ما زاد على الأختين، فهناك ذكر ما فوق البنتين دون البنتين، وفي الآية الأخرى ذكر البنتين دون ما فوقهما لما يقتضيه حسن البيان في كل موضوع. ولما بين حكم الأخت الواحدة والأخ الواحد وحكم الأختين فصاعدا، بقي بيان الابنتين فصاعدا من الصنفين ليكون البيان مستوعبا للأقسام. ولفظ الإخوة وسائر جميع ألفاظ الجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد القدر منه ليتناول الاثنين فصاعدا، وقد يعنى به الثلاثة فصاعدا، وفي هذه الآية إنما عنى به العدد مطلقا لأنه بين الواحدة قبل ذلك، ولأن ما ذكره من الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد وسوى فيه بين مراتب العدد الاثنين والثلاثة، وقد صرح بذلك في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة إلى قوله فهم شركاء في الثلث، فقوله كانوا ضمير جمع، وقوله أكثر من ذلك أي من أخ وأخت، ثم قال فهم شركاء في الثلث فذكرهم بصيغة الجمع المضمر وهو قوله فهم، والمظهر وهو قوله شركاء، فدل على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقا الاثنين فصاعدا لقوله يوصيكم الله في أولادكم، وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أصل. وأما الجدة فكما قال الصديق ليس لها في كتاب الله شيء، فإن الأمة المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا، فالجدة وإن سميت أمة لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض، فأدخلت في لفظ الأمهات في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فثبت ميراثها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه لفظ عام في الجدات بل ورث الجدة التي سألته، فلما جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى في السدس، فتنازع الناس في الجدات، يعني الجدة الثانية هي بنفس الميت الأول،
يعني جدة ثانية لميت واحد أم أمه وأم أبيه
إحداهما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم والثانية جاءت أبي بكر، وقد تنازع الناس في الجدات فقيل لا يرث الاثنتان أم الأم لا يرث إلا الاثنتان
شاهد،
وقد تنازع الناس في الجدات فقيل لا يرث إلا اثنتان أم الأم وأم الأب بقول مالك وأبي ثور،
إلا اثنتان امزح على تحت إلا،
وقيل لا يرث إلا ثلاث هاتان وأم الجد، لما روى إبراهيم النخعي أو النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث 3 جدات، جدتيك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك، وهذا مرسل حسن، فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل، فأخذ به أحمد، ولم يرد في النص إلا توريثها هؤلاء. وقيل بل يرث جنس الجدات المدنيات بوارث، وهو قول الأكثرين كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو وجه في مذهب أحمد، وهذا القول أرجح، لأن لفظ النص وإن لم يرد في كل جدة، فالصديق لما جاءته الثانية قال لها لم يكن السدس التي أعطي إلا لغيرك، ولكن هي لو خلت به فهو لها، فورث الثانية
التي أعطى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطى،
لم يكن السدس التي أعطى إلا لغيرك، ولكن هي لو خلت به فهو لها، فورث الثانية، والنص إنما كان في غيرها. ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، فترث أم الأب وأم أم الأم بالاتفاق، فيبقى أم أبي الجد، أي فرق بينها وبين أم الجد؟ وإن فرق بين أم الأب وأم الجد، ومعلوم أن أبا الجد يقوم مقام الجد، بل هو جد أعلى، كذلك الجد كالأب، فأي وصف يفرق بين أم الأب وأم أبي الجد؟ يبين ذلك أن أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء، فكذلك أم أبيه وأم أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه سواء، فوجب اشتراكهما في الميراث. وأيضا فهؤلاء جعلوا
بالنسبة إلى أبيه
يبين ذلك أن أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء، فكذلك أم أبيه وأم أبي أبيه بالنسبة إلى أبيه سواء.
بالنسبة إليه. أم أبيه وأم أبي أبيه. ماشي. بالنسبة إلى أبي. صحيح.
بالنسبة إلى أبيه سواء. فوجب اشتراكهما في الميراث. وأيضا فهؤلاء جعلوا أم الأم وإن زادت أمومتها ثلث. وأم أبي الأب لا ترث، ورجح الجدة من جهة الأم على الجدة من جهة الأب، وهذا ضعيف، فلم تكن أم الأم أولى به من أم الأب، وأقارب الأم لم يقدموا في شيء من الأحكام، فالأقارب الأب أولى في جميع الأحكام، فكذلك في الحضانة، والصحيح أنها لا تسقط بابنها أي الأب، كما هو أظهر الروايتين عن أحمد حديث ابن مسعود،
ولت مع وجود ابنها،
ولأنها ولو أدلت به فهي لا ترث ميراثه، بل هي معه كولد الأم مع الأم، لم يسقطوا بها. وقول من قال من أدلى بشخص سقط به باطل طردا وعكسا، باطل طردا بولد الأم مع الأم، وعكسا بولد الابن مع عمهم، وولد الأخ مع عمهم، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به. وإنما العلة أنه يرث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين بها. وأما كون بنات الابن مع البنت لهن السدس تكملة الثلثين، وكذلك الأخوات من الأب مع أخت الأبوين، فلأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقد علم أن الخطاب تناول ولد البنين دون ولد البنات، وأن قوله أولادكم يتناول من ينسب إلى الميت، وهم ولده وولد ابنته
وولد ابنه،
وأنه متناولهم على الترتيب، يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد الصلب، لما قد عرف من أن ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، والابن أقرب من ابن الابن، فإذا لم تكن إلا بنت فلها النصف، وبقي من نصيب البنت السدس، فإذا كان
نصيب البنات،
وبقي من نصيب البنات السدس، فإذا كان هنا بنات ابن فإنهن يستحقن الجميع لولا البنت، لولا البنت، فإذا أخذت النصف فالباقي لهن. وكذلك في الأخت من الأبوين مع الأخت من الأب. أخبر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للبنت بالنصف، لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأما إذا استكملت البنات الثلثين لم يبقى فرض. قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين
والباقي للأخت.
وأما إذا استكملت البنات الثلثين لم يبقى فرض، فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال له لأنه أولى ذكر. وإذا كان معه أو فوقه عصبها عند جمهور الصحابة
والبنات،
وإن كان معه
كانت بنت الابن،
كانت معه
وإن كانت
معه أو فوقه عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأربعة وغيرهم. وأما ابن مسعود فإنه يسقطها لأنها لا ترث مفردة. والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكملت
لا ترث منفردة، يعني إذا كانت وحدة بنت الإبن وهناك بنات استكملن الثلثين لم ترث منفردة. نعم.
والنزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين، فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع إخوانهن يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص، وتوريثهن هنا أقوى. وقول ابن مسعود معروف في نقصانهن. فصل. وفي من عمي موتهم فلم يعرف أيهم مات أولا فالنزاع مشهور فيهم، والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض، بل يرث كل واحد ورثته الأحياء، ورثته الأحياء، وهو قول الجمهور، وهو قول في مذهب أحمد، لكن خلاف المشهور في مذهبه، وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول، كالملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم، فصار مالكا لما التقطه لعدم العلم بالملك. وكذلك المفقود، قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم فجعلوها زوجة الثاني ما دام الأول مجهولا باطنا وظاهرا، كما في اللقب، فإذا علم صار النكاح موقوفا على إجازته ورده.
إذا علم حياة الزوج الأول
فخير بين امرأته والمهر، فإن اختار امرأته كانت زوجته وبطل نكاح الثاني ولم يحتج إلى طلاقه. والمقصود هنا أن أحمد تبع الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم، وهنا إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهول والمجهول كالمعدوم، فيكون تقدم أحدهما على الآخر معدوما فلا يرث أحدهما صاحبه. وأيضا فالميراث جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله. المجهول كالمعدوم يعني فرائض فقط أو عام.
هناك مسائل كثيرة. قال الأصل بقاء المجهول على حكم السابق.
يعني هذا خاص
يحتاج إلى تأمل.
وسئل رحمه الله عن رجل توفي وله عم شقيق وله أخت من أبيه فما الميراث؟ فأجاب للأخت النصف والباقي للعم، وذلك باتفاق المسلمين. وسئل عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة بنتا وأخا من أمها وابن عم، فما يخص كل واحد؟
البنت نصف، أخ من أم سدس، وابن العم الباقي.
فأجاب للبنت النصف والابن العم الباقي.
الأخ لأم ليس له شيء لوجود البنت.
ولا شيء للأخ من الأم، لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له. والبنت تسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.
استحب أن يعطيه الورث دون تحديد حسب رغبتهم ورضاهم. أولو القربة اليتامى والمساكين.
سئل رحمه الله عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين أنثى وذكر، ثم بعد وفاتها توفي والدها وترك أباها وأخته وجده وجدته. فأجاب: للزوج الربع وللأبوين السدسان وهو الثلث، والباقي للولدين الثلاثة. ثم ما تركه الأب فلجدته سدسه ولأبيه الباقي، ولا شيء لأخته ولا لجده، بل كلاهما يسقط بالأب. وسئل رحمه الله عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها فولدت ذكرا فعتقها وتزوجت ورزقت أولادا فتوفي الشخص فخص ابنه الذي من الجارية دارا وقد توفي، فهل يخص أخوته من أمه شيء، أو فهل يخص أخوته من أمه شيء مع إخوته الذين من أبيه؟ فأجاب: لأم السدس ولإخوته من الأم الثلث، والباقي لإخوته من أبيه، ذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن
ذكر، قال: فهل يخص إخوته من أمه شيء مع إخوته الذين من أبيه؟ إن هذه المسألة ليس فيها ذكر للوراثة، ما أدري كيف جاءها. فأجاب: للأم السدس. أين ذكر أن الأم وارثة له؟ خص ابنه الذي من الجارية دارا وقد توفي هذا الابن، حينئذ أمه لا زالت موجودة وقد تزوجت، فالأم هذا نصيبها، ورزقت أولادا هم إخوة من أم، وهناك إخوة من أب. ماشي،
الأم هي الجارية
الجارية التي أعتقد.
وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وابن أخت.
الزوج كمله النص وابن الأخت الباقي عصب.
فأجاب الزوج:
غير الأحرار لا يرثون ولا يورثون، بس هنا الجارية هذه أعتقد فأصبحت حرة، الرقيق لا يرث. نعم.
أجاب: للزوج النصف، وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعي. وفي القول الثاني: الباقي لبيت المال، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات. وأصل هذه المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب.
ابن الأخت ليس له فرض وليس عصبة، وإنما هو من ذوي الأرحام.
مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأحمد في المشهور عنه يكون الباقي لذوي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانه.
الراجح انه يرث.
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل مات وترك زوجة وأختا لأبويه وثلاث بنات أخ لأبويه، فهل لبنات الأخ معهن شيء؟
نقول بنات الأخ ليس لهن شيء ولا يرثن لا بفرض ولا بتعصيب، يبقى الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارد، والأخت لأبوين لها النصف لعدم المشاركة والمعصب، والباقي يقول العصب.
وما يخص كل واحدة منهن، فأجاب للزوجة الربع وللأخت لأبوين النصف ولا شيء لبنات الأخ، والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولين العلماء، وعلى الآخر هو لبيت المال. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل مات وخلف بنتا وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار، وله ابن عم راجل، وله بنت عم، وله أخ من أمه، وليس هو من أولاد أعمامه، فمن يأخذ المال ومن يكون ولي البنت؟
هنا البنت لها نصف وأولاد الأخ من أبيه عصبة فهم الباقي، ابن عم ليس له شيء لأنه وجد عاصب أقرب منه، بنت عم لا ترث ليست صاحبة فرض ولا تعصيب، أخ من أم لا يرث لوجود البنت. نعم.
أجاب أما الميراث فنصفه للبنت ونصفه لأبناء الأخ، وأما حضانة الجارية فهي لبنت العم دون العم من الأم ودون ابن العم الذي ليس بمحرم، وله الولاية على المال الذي لليتيمة لوصي أو نوابه، يعني الأخوة من أم صاروا عم.
إيش؟
قال دون العم من الأم.
هذا في مسألة الحضانة.
سئل عن من ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه فما الحكم؟ فأجاب إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه فلا شيء لأخيه لأمه باتفاق الأئمة. المسألة أخا أبيه من أمه، جواب أخاه من أمه
محتوب البنات، هذول أم، هذا عم، هذا ليس أخ لأم، إنما عم لأم ليس له ميراث.
لا بس في الجواب قال أخاه، يكون عمه من قال أخاه من
وأخا أبيه، صواب وأخا أبيه أو وعمه من أمه، أو أن السؤال ليس فيها عمه وعمه، لا ماشي عم ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه، حينئذ نقول إذا مات الميت وترك بنتيه وترك أخا أبيه من أمه، هذه أخا أبيه، أو أنه يفرض فرض، قل لو قدر أنه أخوه من أمه لم يرد، فمن باب أولى ألا يرد أخو أبيه من الأم. وعصه إيش؟ لا عمه هو أخو أبيه من أمه، إذن إذا مات الميت وترك ابنتيه وترك أخا أبيه من أمه فلا شيء لأخيه لعمه من أمه، وهكذا أيضا لو ترك بنتيه وترك أخاه من أمه فإن الأخ من الأم لا يرث مع البنات شيء.
أجاب إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه فلا شيء لأخيه لأمه باتفاق الأئمة، بل للبنتين الثلثان والباقي للعصبة إن كان له عصبة، وإلا فهو مردود على البنتين أو بيت المال. وسئل الشيخ رحمه الله عن رجل توفي وخلف أخا له وأختا شقيقين، وخلف أخا له وأختا شقيقين،
عندك أختين؟ ما يختلف الحكم، خصوصا قال شقيقين يرجع إلى الأخ والأخت.
وبنتين وزوجة وخلف موجودة، وكان الأخ المذكور والمذكور غائبة، فما تكون القسمة؟ فأجاب للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللإخوة خمسة قراريط بين الأخ والأخت أثلاثا، تحصل للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بنت ثمانية قراريط وللأخ ثلاثة قراريط وثلث وللأخت قيراط وثلثا قيراط. وسئل عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجودا ولم يكن لها وارث، فهل يرثها ابن أختها؟ فأجاب هذا في أحد قولي العلماء هو الوارث، وفي الآخر بيت المال الشرعي.
إن هذا من ميراث ذوي الأرحام.
وسئل عن رجل كانت له بنت عم وابن عم، فتوفيت بنت العم وتركت بنتا، ثم توفي ابن العم المذكور وترك ولدين، فبقي الولدان وبنت بنت العم المتوفية، ثم توفيت البنت وتركت أولاد عم، فمن يستحق الميراث؟ أولاد ابن العم من الأم أو أولاد عمها أم أولاد عمها؟ الجواب مذهب الإمام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل، كما نقل نحو ذلك عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور، فتنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به قريبا كان أو بعيدا، ولا يعتبر القرب إلى الوارث. ثم اتحدت الجهة، فإن أولاد العم لهم ثلث المال، وأولاد ابن عم الأم ثلث المال، فإن أولئك ينتهي أمرهم إلى الأم، وإذا وجد أم مع أب أو مع جد كان للأم الثلث والباقي له، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن رجل خلف
وأولاد ابن عم لأم،
وأولاد ابن عم الأم
لا
لأم، عم لأم
وأولاد ابن عم لأم، واضح لكم ولا فرق بينهما؟ أولاد ابن العم ابن عم الأم مراد به أنهم أبناء أخي جدك لأم، أبناء أخي جدك لأم. وأما أولاد ابن العم لأم، وهنا العم لأم جاء له أولاد وأولاده جاء لهم أولاد.
وسئل رحمه الله عن رجل خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منها، ثم مات أحدهم وخلف أمه وأخويه، ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه، ثم مات الثالث وخلف أمه وابنا له، فما يحصل للأم من تركته؟ وسئل رحمه الله عن رجل خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منها، ثم مات أحدهم وخلف أمه وأخوي،
حينئذ للأم السدس، سدس مال الأول،
ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه،
يكون لها الثلث لعدم الفرع لعدم الجمع من الأخوة،
ثم مات الثالث وخلف أمه وابنا له،
حينئذ يرث السدس، فيكون لها السدس من الأول والأخير والثلث من الأوسط والثمن من الزوج.
فما يحصل للأم من تركته؟ فأجاب للزوجة من تركة الميت الأول الثمن، والباقي للإخوة الذين هم أولاد الميت، ثم الأخ الأول لأمه سدس تركته والباقي لأخويه، والأخ الثاني لأمه ثلث تركته والباقي لأخيه، والأخ الثالث لأمه سدس تركة والباقي لابنه. وسئل رحمه الله عن رجلين إخوة لأب، وكانت أم أحدهما أم ولد، تزوجت بإنسان ورزقت منه اثنين، وكان ابن الأم المذكورة تزوج ورزق ولدا ومات وخلف ولده، فورث أباه ثم مات الولد، وكان قد مات أخوه من أبيه في حياته وخلف ابنا، فلما مات الولد خلف أخوه اثنين وهم إخوة أبيه من أمه، وخلف ابن عم من أبيه، فما الذي يخص إخوة أبيه وما الذي يخص ابن عمه؟
أين السؤال؟
وسئل رحمه الله عن رجلين إخوة لأب، وكانت أم أحدهما أم ولد، تزوجت بإنسان ورزقت منه اثنين، وكان ابن الأم المذكورة تزوج ورزق ولدا ومات وخلف ولده فورث أباه.
الابن للأم كانت حية السدس والباقي للولد.
ثم مات الولد.
حينئذ الولد ليس له أخوة وله أعمام، له عم لأب وله أعمام لأم، فنقول يرثه عمه لأبيه والعصبة.
ثم مات الولد وكان قد مات أخوه من أبيه في حياته وخلف ابنا، فلما مات الولد خلف أخوه اثنين. أين الأخ الثاني؟
وكان قد مات أخوه من أبيه في حياته.
هذا معترض.
وخلف ابنا.
من الأول. ثم مات الولد وخلف.
فلما مات الولد خلف أخوه اثنين. أخوة اثنين.
أخوة. وهم إخوة أبيه من أمه وخلف ابن عم من أبيه، فما الذي يخص إخوة أبيه وما الذي يخص ابن عمه؟ فأجاب الحمد لله الميراث جميعه لابن عمه من الأب، وأما إخوة أبيه من الأم فلا ميراث لهما، وهذا باتفاق المسلمين، لكن ينبغي للميت أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه، وإذا لم يوصي فينبغي إذا حضروا الكسوة أن يعطوا منه،
وذلك لابن، لأن ابن عمه من الأب عصبة، بينما أعمامه من الأم هؤلاء من ذوي الأرحام. كما قال تعالى،
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وسئل عن رجل توفي وخلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ، فتوفي الابنان وأخذت الزوجة ما خصها فتزوجت بأجنبي وبقي نصيب الذكرين ما قسم، وأن الزوجة حبلت من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة قسمة الموجود فمنع البقية إلى حيث أو حين تلد الزوجة، فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة في الموجود؟ فأجاب الحمد لله الميت الأول لزوجته الثمن والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء لابن الأخ، فيكون للزوجة ثلاثة قراريط ولكل ابن سبعة قراريط وللبنتين سبعة قراريط. ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه، والأخ الثاني خلف أختيه وأمه وابن عمه، والحمل إن كان موجود موت أحدهما ورثا منه لأنه أخوه من أمه، وينبغي لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا، وهذا كما أمر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودا وقت الموت، وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه، لكن من أراد من الورثة أن يعطى حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل نصيب
وكذا للحمل نصيب وهو الثلث، والله أعلم. الشطر الأخير والله. من أراد من
ورثة أن يعطى حقه أعطى الثلثين.
الآن المسألة في الحمل من؟ الحمل يكون أخذ يحتمل أن يأخذ، لو قدر أنه حجا يمكن يأخذ الثلث على درجات ميراثه الثلث، يقول نقسم الثلثين على الورثة نبقي الثلث حتى يتبين الحال.
من الأخ يعني
رجل توفي وخلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ، هنا يبقى المسألة الزوجة لها الثمن والباقي الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي الابنان وأخذت الزوجة ما خصها تزوجت بأجنبي وبقي نصيب الذكرين ما قسم، فإن الزوجة حبلت من الزوج الجديد أصبح أخ لأم، يرث ولا ما يرث؟ قال ينبغي أن من يمكن أن يرث أن يتخذ طريقة لمعرفة هل في الرحم شيء أو لا.
يعني أنا الحمل وارث أو
مورث؟ الحمل وارث.
وارث عن الأخوان اللي مات.
إيه الآن لو قدر شخص أمه قد تزوجت بغير أبيه فمات هذا الشخص، بعد ذلك قالت أمه أنا حامل، الحمل الذي في بطنها هو أخ لأم له ميراث، فهل من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عند الموت لو تم الموارث؟ هنا لم نتحقق تحقق كامل، لذلك قلنا فإنه لا يطأها.
وفينا رحمه الله عن يتيم له موجود تحت أمين الحقس، وأن عمه تعمد قتله حسدا فقتله فثبت عليه ذلك، فما الذي يجب عليه شرعا؟ وما حكم الله في قتل الميراث من وقف وغيره؟ وله من الورثة والدة وأخ من أمه وجد لأمه وأولاد القاتل. أجاب: الحمد لله رب العالمين، أما الميراث من المال فإنه لورثته، والقاتل لا يرث شيئا باتفاق الأئمة، بل للأم الثلث والأخ من الأم السدس والباقي لابن العم، ولا شيء للجد بالأم،
يعني من ذوي الأرحام وهناك عصبة.
وأما الوقف فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع، وأما دم المقتول فإنه لورثته وهم الأم والأخ وابن العم القاتل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
إيش؟
وأما دم المقتول فإنه لورثته وهم الأم والأخ وابن العم القاتل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
من هو القاتل؟
العم. ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا فأرادت الأم أمرا وابن العم أمرا فإنه يقدم ما أراده ابن العم، وهو ذو العصبية في إحدى الروايات التي اختارها كثير من أصحابه، وفي الثانية وهي رواية ابن القاسم التي عليها العمل عند المغاربة أن الأمر أمر من طلب الدم سواء كان هو العاصب أو ذات الفرض، والرواية الثالثة كمذهب الشافعي أن من عفى من الورثة صح عفوه صار حق الباقين في الذمة. لكن ابن العم هل يقتل أباه؟ هذا فيه قولان أيضا، أحدهما لا يقتل كمذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وفي الثاني يقتله كقول مالك وهو قول في مذهب أحمد، لكن القول ثبت للمقتول ثم انتقل إلى الوارث، لكن كره مالك له قتله، ومن وجب له القول فله أن يعفو وله أن يأخذ الدية، وإذا عفى بعض المستحق للقول سقط، وكان حق الباقين في الدية، وله أن يأخذ الدية بغير رضا القاتل في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور، وفي رواية أخرى لا يأخذ الدية إلا برضا القاتل وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وإذا سقط القول عن قاتل العمد فإنه يضرب 100 جلدة ويحبس سنة عند مالك وطائفة من أهل العلم دون الباقين. شيخ المادة في من يلك الدم إذا كان القاتل وارثا له مثل هذا المسألة، هل يستحق القول أو ينتقل؟
لا يستحق القول، الوارث لا يملك من دمه شيء.
وسئل عن قوله جدتي أمه وأبي جده وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك الحادثات الليالي. فأجاب رحمه الله: رجل زوج ابنه أم بنته وأتى البنت بالنكاح الحلال، فاتت منه ببنت قالت الشعراء وقالت لابن هاتيك خالي.
واضح. يسأل يقول: جدتي شخص آخر، ما العلاقة بيني وبينك؟ جدتي تكون أما له، وأبي يكون جدا له، وأنا عمه وهو خالي. فقال هذا رجلان أب وابن، تزوج الابن الأم وتزوج الأب البنت. فحينئذ ابن الأب وابن الابن، مرة نقول هذا عمي، وابن الأخ هو عم للآخر، هو خال للآخر. يفسرها الآن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمها، ولد له بنت ولابنه ابن، فبنته هي المخاطبة بالشعر، فجدتها أم أمها هي أم ابن الابن زوجة الابن، وأبوها جد ابن ابنه، وهي عمته أخت أبيه من الأب، وهو خالها أخو أمها من الأم، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن قوله: ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحلل؟ فقالت امرأة من غير عترتهم: ألا أخبركم عجوبة مثلا؟ في البطن مني جنين دام يشكركم، فأخروا القسم حتى تعرفوا الحمل. فإن يكن ذكرا لم يعط خردلة، وإن يكن غيره أنثى فقد فضل. بالنصف حقا يقينا ليس ينكره، من كان يعرف فرض الله لا زلل. إني ذكرت لكم أمري بلا كذب، فلا أقول لكم جهلا ولا مثلا. فأجاب: زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب، والمرأة الحامل ليست أم الميت.
إذا عندنا زوج قد يرث، عندنا زوج يرث النصف والأم ترث السدس، واثنان من ولد الأم يرثون الثلث، استكملت فروض المسألة. وحمل من الآب، فحمل الأب يمكن أن يسقط لكونه عصبة ولم تبقي ترك شيئا إذا كان ذكرا. فإن يكن ذكرا لم يعط خردلة، يعني أخ شقيق ليس له شيء، يعني عصبة استكمل. وإن يكن غيره أنثى، أن يكون هذا أنثى فقد فضل، يعني أنه يرث النصف. بالنصف حقا يقينا ليس ينكره.
أجاب: زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب، والمرأة الحامل ليست أم الميت، بل هي زوجة أبيها. للزوج النصف، وللأم السدس، ولولد الأم الثلث. فإن كان الحمل ذكرا فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء، وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف،
وهو فاضل عن السهام فأصلها من 6 وتعول إلى 9. وأما إن كان الحمل من أم الميت فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكرا يشارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية العلم. تسمينا الشيخ رحمه الله عن امرأة مزوجة ولزوجها 3 شهور وهو في مرض مزمن، فطلب منها شرابا فتباطأت عليه فنفر منها وقال لها أنت طالق 3 وهي مقيمة
تأخرت بالمكر،
وهي مقيمة عنده تخدمه، وبعد 20 يوما
تأخرت عليه فأبطأت. لا هو معنى فأبطأت.
قال وهي مقيمة عنده تخدمه، وبعد 20 يوما توفي الزوج، فهل يقع الطلاق؟ وهل إذا حلف على حكم هذه الصورة يحدث؟ وهل للوارث أن يمنعها الإرث؟ فأجاب أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلا مختارا، لكن ترثه عند جمهور أئمة الإسلام وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القول القديم، كما قضى به عثمان بن عفان بامرأة عبد الرحمن بن عوف، فإنه طلقها في مرض موته فورثها منه عثمان. وعليها أن تعتد أبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة، وأما إن كان عقله قد زال فلا طلاق عليه. وسئل رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها في مرضه الذي مات فيه، فهل يكون ذلك طلاق خاص ويعامل بنقيض أصله وترث الزوجة وتستثمر جميع صداقها عليه، أم لا ترث وتأخذ نصف الصداق والحالة هذه؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة مبنية على مسألة المطلق بعد الدخول في مرض الموت الذي عليه جمهور السلف والخلف توريثها، كما قضى بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لامرأة عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ وقد كان طلقها في مرضه، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القديم. ثم على هذا هل ترث بعد انقضاء العدة والمطلقة قبل الدخول؟ على قولين العلماء وصحهما أنها ترث أيضا، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وقول للشافعي لأنه قد روي أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة، ولأن هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت وصار محجورا عليه في حقها وحق سائر الورثة، بحيث لا يملك التبرع لوارث ولا يملكه لغير وارث بزيادة عن الثلث، كما لا يملك ذلك بعد الموت. فلما كان تصرفه في مرض موته بالنسبة إلى الورثة لتصرفه بعد الموت لا يملك قطع إرثها، فكذلك لا يملك بعد مرضه، وهذا هو طلاق الحار المشهور بهذا الاسم عند العلماء، وهو القول الصحيح الذي أفتى به الذي أفتي به. وسئل رحمه الله عن رجل زوج ابنته وكتب الصلاة عليه ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث، فهل يقع هذا الطلاق وما الذي يجب لها في تركته؟ فأجاب هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين، وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة 3 ورثته أيضا عند جماهير أئمة الإسلام
يعني في العدة.
وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية، طلقها 3 في مرض الموت، فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه، ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف، وإنما ظهر خلاف في خلافة ابن الزبير، فإنه قال لو كنت أنا لم أورثها، وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد. وإلى ذلك ذهب أئمة التابعين ومن بعدهم، وهو مذهب أهل العراق الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، ومذهب أهل المدينة كمالك وأصحابه، ومذهب فقهاء الحديث أحمد بن حنبل وأمثاله، وهو القول القديم للشافعي. الجديد وافق ابن الزبير لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق، فكذلك لا ترثه هي، ولأنها حرمت عليه بالطلاق فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها فتكون أجنبية فلا ترث. والجمهور قالوا إن المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض وصار محجورا عليه بالنسبة إليه، فلا يتصرف في مرض موته من التبرعات إلا ما يتصرفه بعد موته، فليس له في مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه ويقص بعضهم بالإرث ما ليس له ذلك بعد الموت، وليس له أن يتبرع لأجنبي بما زاد على الثلث في مرض موته كما لا يملك ذلك بعد الموت. وفي الحديث من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة. وإذا كان كذلك فليس له بعد المرض أن يقطع حقها من الإرث لا بطلاق ولا غيره، وإن وقع الطلاق بالنسبة له إذ له أن يقطع نفسه منها ولا يقطع حقها منها. وإن وقع الطلاق بالنسبة له
يعني بحيث لا يرثها. طلقها في مرض الموت لأن لا ترثه فماتت هي، هل أعطوني حقي؟ ليس لك حق. قال لو ما لو مت لا ورثتموها كذلك ورثوني. قيل هي ليس لها نية فاسدة، أنت الذي لك قصد سيء عاقبناك دونه.
قال وإن وقع الطلاق وإن وقع الطلاق بالنسبة له إذ له أن يقطع نفسه منها ولا يقطع حقها منه. وعلى هذا القول ففي وجوب العدة نزاع، هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة أو أطولهما؟ على ثلاثة أقوال أظهرها أنها تعتد أبعد الأجلين، كذلك هل يكمل لها المهر؟ قولان أظهرهما أنه يكمل لها المهر، أنه يكمل لها المهر أيضا فإنه من حقوقها التي تستقر كما تستحق الإرث.
صلى الله جل وعلا ويأخذ خير الدنيا والآخرة، نجي أنه يأخذ ذات المتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.